Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا ليوم الثلاثاء الموافق 31 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد تعلن عن مقتل 72 من القوات والميليشيات الحكومية والاستيلاء على منطقة كتروم بغرب جبل مرة.
جيش تحرير السودان عبد الواحد منطقة كتروم بغرب جبل مرة، وتمكنت قواتنا من السيطرة على المنطقة تماما، وقتل 72 من القوات الحكومية.
ميليشيا دعم السري تغتصب فتاتين بمدينة سينجا، والسلطات بمدينة كاس تعتقل 9 نازحات، ومواطنو منطقة إيوا بولاية البحر الأحمر يتظاهرون مطالبين بتوجيه نصيب من عائدات الذهب بالمنطقة للتنمية والخدمات.
قامت قوات ميليشيات الدعم السري المتواجد في مدينة سينجا بانتهاكات.
الحركة الشعبية الشمال تعلن عن إطلاق سراح 40 أسير قبل حلول شهر رمضان المعظم، وقبيلتي السلامات والتعايشة توقعان وثيقة صلح بنيالة.
بحمد الله وتوفيقه تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الصلح بين السلامات والتعايشة.
وزارة الداخلية تحدد بقطع يد كل سارق عربية بدارفور، وتعلن عن جمع الأسلحة الثقيلة واللاند كروزرات من القبائل، ووالي غرب دارفور يصدر قرارا بحظر ومصادرة المواتر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن قتل 72 من القوات والميليشيات الحكومية وجرح آخرين يوم الأحد في منطقة كتروم بغرب الجبل، إلى جانب تدمير عربيتي لاند كروزر والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والزخائر. وقال شهاب الدين أحمد حجار الناطق العسكري باسم الحركة لراديو دبنجا إن قواتهم هاجمت يوم الأحد منطقة كتروم وقتلت 72 من القوات والميليشيات الحكومية وجرحت آخرين، ودمرت عربيتي لاند كروزر واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والزخائر. وقال إن قواتهم بسطت سيطرتها على المنطقة، مشيرا إلى أن بقية فلول قوات وميليشيات المؤتمر الوطني فرت حاربة باتجاه نيرتتي وكاتينغا. وكشف شهاب الدين عن سقوط 5 قتلى منهم وإصابة 5 آخرين بجروح. وأضاف شهاب الدين أحمد حجار لراديو دبنجا من الميدان بغرب جبل مرة:
هجمت قواتنا قوات حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد منطقة كتروم بغرب جبل مرة يوم أمس الأحد الموافق 29/5/2016، وتمكنت قواتنا من السيطرة على المنطقة تماما، وقتل 72 من القوات الحكومية، ومن جانبنا استشهد 5 من الرفاق المناضلين، ربنا يصحي مثواهم، وأصيب 5 بجروح طفيفة، نتمنى لهم الشفاء العاجل. واستطاع قواتنا أن تدمر 2 عرب اللاند كروزر، وتولت قواتنا على 1 مدفع SBG9 و1 مدفع B10 و1 مدفع خاون 82 و7 مدفع رشاش وعدد 32 قطعة بندقية كلاش، وكمية كبيرة من الزقائر والدانات وأشياء أخرى جاري حصرها حتى الآن. وفرت القوات الحكومية حاربة إلى منطقة كنانها وجزء منها إلى منطقة نيرتلي.
ومن جهة تانية انفجرت عربية يورال بتتبع للجيش صباح أمس الاثنين جوار الأراديب 10 بشرق الجبل، وأسفرت عن مقتل 3 من أفراد الجيش وجرح آخرين. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن العربية اليورال اللي انفجرت كانت ضمن غافلة عسكرية مكونة من 15 عربية كانت في طريقها من الفاشر إلى فنجا بشرق الجبل. وقال الشهود أن الانفجار حدث في الساعة 8 من صباح أمس الاثنين قريب من الأراديب 10، أدى إلى مقتل 3 من أفراد الجيش بينهم سواق العربية وجرح تانيين، إلى جانب تدمير العربية تماما. وقالوا إنه الانفجارات اتوالت، الأمر اللي أحدث فزع ورعب وسط سكان المنطقة. اختصبت عناصر من ميليشيا الدعم السري فتاتين في حدثين منفصلين بمدينة سينجا بولاية سينار، وقال شهود من سينجا لراديو دبنجا إنه عناصر من ميليشيا الدعم السريع هاجموا يوم الأحد فتاة بحي الوحدة بمدينة سينجا وقاموا باقتياده تحت تحديد السلاح إلى خارج الحي وتم اغتصابه. كما قامت عناصر تانية من ميليشيا الدعم السريع باختطاف فتاة من داخل منزلها بحي الوحدة يوم الجمعة ولم يطلقوا صراها إلا يوم الأحد. وقال الشهود بأن ميليشيا الدعم السريع قاموا بالاعتداء بالضرب على المواطن عادل بحي الرحمة بسنجا يوم الأحد وأصابوا بجروح بالغة. واشتكى مواطنو سنجا من انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الدعم السريع اللي قالوا أنه أصبحت شبه يومية دون أن تتحرك السلطات لملاحقتهم رغم الشكاوي المتكررة. وأضاف أحد الشهود لراديو دبنجا من مدينة سنجا:
قامت قوات ميليشيات الدعم السريع المتواجد في مدينة سنجا بانتهاكات كما تم الاعتداء على مواطن يبلغ من العمر 32 سنة اسمه عادل يوم الأحد. الاعتداءات على المواطنين وخاصة بعد مغيب الشمس يعني من الساعة 5-6 كده بتلقى مجموعة تطلع أفواج بيحمل السلاح الأبيض في يدهم مع وجود السلاح الناري أيضا عندهم السلاح الأبيض يعني ده بيكون عادي طبعا طلعونه في الشارع.
وفي مدينة كاس بجنوب دارفور اعتقلت الشرطة يوم السبت تزا نازحات على خلفية تجمهر مجموعة من نازحات معسكر طور أمام مركز الشرطة احتجاجا على اعتقال الشرطة واحدة من النازحات. وقال ناشط لراديو دبنجا إن شرطة كاس اعتقلت يوم السبت واحدة من النازحات من معسكر طور على خلفية شكوى اتقدم بها واحدة من المواطنات بأنه المنزل اللي بتقيم فيه النازحة ملك لها وطالبت النازحة انه تمرق من البيت. وبعد ذلك خرجت مجموعة من النازحات من معسكر طور في مسيرة سلمية ويتجمهروا امام مركز الشرطة احتجاجا على اعتقال الشرطة زميلتهم وطالبوا باطلاق سراحها فورا ولكن الشرطة اتدخلت وفرقت التجمع وقبضت على تسعة من النازحات بتهمة التحجم على مركز الشرطة. أعلنت الحركة الشعبية شمال أن إطلاق سراح 40 أسير قبل حلول شهر رمضان المعظم بينهم 20 عامل بشركات تعدين محتجزين لديها و20 أسير من الجيش. وقال المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض مبارك أردول لراديو دبنجا أن قيادة الحركة أمرت بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في أسرع وقت ممكن عبر الصليب الأحمر ليتمكن من صوم شهر رمضان المعظم ما أسرهم. وأضاف مبارك أردول الناطق الرسمي باسم ملف السلام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحركة الشعبية تعمل على إكمال عملية تسليم 20 عامل في مناجم الكروم وكذلك إطلاق سراح 20 أسير قبل حلول شهر رمضان. وقد وجهت قيادة الحركة بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في أسرع وقت ممكن للصليب الأحمر ليتمكنوا من صوم شهر رمضان مؤسرهم. الجدير بالذكر أن عملية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين قد واجهت صعوبات تمثلت في مواطنات الطرف الحكومي في إعطاء التصريح للصليب الأحمر وكذلك واجهت العملية بعض الصعوبات اللوجستية. أيضا الهجوم الصيفي الحكومي الواسع على مواقعنا يضع صعوبات أمام تنفيذ العملية. كما تعلمون من قبل غام طيران النظام باغتيال بعض الأسرى ومع ذلك فإن الحركة الشعبية والصليب الأحمر الدولي سيبذلان كافة المجهودات لتمكين الأسرى والمحتجزين للالتحاق بزويهم. وهذه السياسة ثابتة للحركة الشعبية على الرغم من قيام النظام بقتل أسرى الحركة الشعبية ولا نحتاج في ذلك نذكر بأسماء المئات منهم. يكفي أن نذكر الشهيد العميد أحمد بحر حجانة والغايد الشهيد داود يحيى بولاد.
وفي مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أفرجت السلطات الأمنية يوم السبت أن 8 من أعضاء مجلس آباء مدرسة سولو للنازحين في معسكر مورني بعد اعتقال دام 24 يوم. ودا على خلفية أحداث شقب شهدتها المدرسة أدت إلى إصابة 3 أشخاص برصاص الشرطة واحتراق المدرسة. وقال مصدر لراديو دبنجا إن المعتقلين 8 تم حبسهم جميعا في زنزانة صغيرة وضيقة وما بقدر إنه يرقدوا أو يمدوا رجلينهم وإنهم ظلوا طيلة 24 يوم بيجلسوا القرفصاء. وكشف بأنه الزنزانة ما فيها شبابيك للتحوية أو نور للإضاءة. وقال إن المعتقلين بيتناولوا وجبة واحدة في اليوم عبارة عن فول وبيسمح لهم بقضاء الحاجة مرة واحدة في اليوم. والمعتقلين تم الإفراج عنهم هم الدكتور أبو بكر إسماعيل، إسحاق حلنجي، عبد الرحمن محمد صالح، عبد عمر صالح جمعة ومحمد عبد الرحمن. إدعوات وزير الداخلية بتطبيق حد السرقة وقطع يد كل متورط في سرقة العربات وتحريبها إلى دارفور. وكشف عن وجود آلاف العربات المحربة والمسروقة في دارفور، وقال إنه تحديد أعدادها أمر صعب جدا لأنه بتزداد كل ساعة وبتضاعف بشكل كبير. وأوضح أمام لجنة الأمن بالبرلمان بأن هناك محاولات عشان يقفلوا الباب أمام تدفق العربات وفقا لمعالجات وقرارات رادعة تصل لحد قطع اليد باعتبار محرب العربية سارق. اتظاهر مئات المواطنين بمنطقة إيوا بولاية البحر الأحمر مطالبين إحدى الشركات اللي بتعمل في مجال التعدين هناك بتحديد نصيب من أعداد الشركة وتوجيهه لمجالات التنمية والخدمات، إضافة إلى قلق فرص لتوظيف أبنائهم. وقال نائب دائرة حلائب بالمجلس الوطني أحمد عيسى بأن مطالب المواطنين مشروعة وعادلة. وقال معتمد محلية حلايب محمد حسن بأن هناك مسائل لحل المشكلة والتوصل لتوافق بين الأطراف. أصدر والي غرب دارفور خليل عبدالله محمد قرار بحظر مصادرة المواتر بالولاية، وبرر الوالي حظر المواتر نظرا لأن سلسلة جرائم السلب والنحب والقتل الأخيرة في غرب دارفور تمت بواسطة المواتر، مشيرا إلى أن معظم المواتر بدون لوحات وغير مرخصة. واتهم الوالي قيادات سياسية وأهلية ما سماها بتعجيج الصراعات بالتعبئة العنصرية والقبلية، ووصف حادث آزرتنيا اللي أسفر أن مقتل 11 نفر وجرح آخرين داخل مسجد بالمنطقة أنه بشع جدا. وفي نفس الوقت قال أنه دي عادية لأنه الإقليم بيشهد العديد من الجرائم. وكشف الوالي أن تحديد الجناة بأسمائهم، وقال إن البحث جاري للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وقعت قبيلتي السلامات والتعايشة أمس الاثنين بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور على وثيقة صلح، ويتأحد الطرفين بالتمسك ببنود الصلح وتنفيذه. وقال عبدالله حامد عجيب رئيس وفد السلامات لراديو دبنجا إن الطرفين وقعوا أمس الاثنين بالأحرف الأولى على وثيقة الصلح بين قبيلتي السلامات والتعايشة، وبذلك طوى صفحة من الصراع الدامي اللي استمر لحوالي 3 سنوات. وأكد أن الطرفين التزموا بتنفيذ بنود الصلح وإنزالوا على أرض الواقع من خلال التبشير به في وسط الأهل. ودعا عبدالله الأهل من السلامات والتعايشة التمسك بالصلح وتنفيذه، وأنه يرجع الوضع بين القبيلتين إلى سابق أهده وطبيعته. وأضاف عبدالله حامد عجيب رئيس وفد السلامات لراديو دبنجا من بليل بجنوب دارفور:
بحمد الله وتوفيقه تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة الصلح بين السلامات والتعايش هذا اليوم الموافق 30 مايو 2016. الآن نحن في استعداد للذهاب إلى القاعة لإكمال التوقيع النهائي بإذن الله. لأهل السلامات والتعايش بأن هذا الاتفاق بعد مخاض عسير جدا عانى خلاله الطرفين من ويلات الحرب، ولذلك أنا أدعوهم جميعا إلى التمسك وتنفيذ هذا الصلح الذي يحفظ الحقوق لأهلها. وبالتالي نحن الآن بهذا الاتفاق نستطيع القول بأننا طوينا صفحة هذا الصراع الذي دام لأكثر من 3 سنوات، وبإذن الله كل الآن مستعدين للتحرك لمواقع الأهل، سواء كان السلامات لأهلهم السلامات والتعايش لأهلهم التعايش، تبشير ببنود وشرح التفاصيل الكاملة لكل الناس في مواقعهم بإذن الله.
وفي الخرطوم أعلن وزير الداخلية إصمت عبد الرحمن أن ترتيبات بتجريها وزارته لجمع الأسلحة الثقيلة والعربات ذات الدفع الرباعي من المواطنين بإقليم دارفور، وأشار إلى أن القرار سيوضع موضع التنفيذ في القريب دون أن يعلن الموعد. وقال الوزير أن التفلتات الأمنية بولايات دارفور بتقوم بها عناصر وصفها بغير المنضبطة وبتستحوذ على كميات من السلاح، موضحا أن السلاح التقيل يجب أن يكون في يد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فقط. صادر جهاز الأمن أمس الاثنين صحيفة ألوان لليوم الثاني على التوالي دون إبداء أسباب للمصادرة، وأصبح أمر مصادرة الصحف بيتم بشكل ممنهج من قبل جهاز الأمن اللي بيفرض قيود صارمة على الحريات الصحفية وحرية تداول ونشر المعلومات، بما في ذلك الرقابة السابقة للنشر وسياسة الخطوط الحمراء في البلد اللي بيتزيل مؤشر حرية الصحافة في العالم. الخبر الأخير في النشرة. اتبرأ وزير الداخلية الفريق عصمت عبد الرحمن من مسؤولية اعتقال طلاب في جامعة الخرطوم لأكثر من 3 أسابيع دون إطلاق سراهم أو محاكمتهم. وألقى وزير الداخلية بالمسؤولية على جهاز الأمن والمخابرات مطالبا بتوجيه السؤال لجهاز الأمن والمخابرات لأنهم هم اللي اعتقلوا الطلاب. ومن جهة أخرى أفرجت السلطات الأمنية يوم الأحد أن 4 من خريجي جامعة الخرطوم المعتقلين لديها منذ شهر 4 الماضي، بينما لا زال عدد من طلاب الجامعة قيد الاعتقال. ورفض وزير العدل أوض النور الحسن الإدلاء بأي تصريحات بشأن اعتقال طلاب جامعة الخرطوم لأكثر من 3 أسابيع دون إطلاق سراهم أو محاكمتهم. والمفرج عنهم هم محمد فاروق سليمان، مرتضى حباني، إبراهيم أبو سمرة، وأحمد زهير. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد، وحييكم ودمتم بخير وعافية.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو. قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، قلبي قول سلام بنادي بلقى زيو، أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو، أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو أهل الأمو قالوا وقت النهر بضيو كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو 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 كل راس بيجيبو بيطرقوا باخيو
صراحة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور الباقر العفيف، مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة، عشان نتكلم معاه حول حملة الاعتقالات الأمنية اللي طالت 8 من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني يوم الأحد، وخطوهم في حراسة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في الخرطوم، واللي من بينهم خلف الله العفيف مدير مركز تراكس للتدريب والتنمية الريفية، وأروى الربيع ومصطفى آدم المدير التنفيذي لمنظمة الزرقاء للتنمية الريفية، واللي ما يزالوا في حالة اعتقال وحبس بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة زي ما أشرنا منذ يوم الأحد الفات. أهلا ومرحب بكم جميعا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة وبصراحة مع الدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة. أهلا ومرحب بك دكتور وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بكم.
طيب دكتور، زي ما أشرنا في بداية هذه الحلقة إنه في 8 من النشطاء اللي تم اعتقالهم يوم الأحد الفات ولا يزالوا في حراسة النيابة، القصة شنو بالضبط؟
اللي حدث أنه في نهاية شهر 2 من هذا العام قامت قوة من جهاز الأمن مركز تراكس للتدريب والتنمية، واستلمت مجموعة من الأجهزة لابتوبس وتليفونات، وفي نفس الوقت استدعت كل المجموعة الموجودة للتحقيق، والناس اللي كانوا موجودين هم مجموعة من الموظفين بالمركز وبعض المتعاونين معاهم كمدربين، وفي ضيوف أيضا، لكن الجميع يعني استدعوهم للتحقيق في جهاز الأمن الكائن قرب حديقة القرش في الخرطوم 3، واستمرت التحقيقات لمدى 3 أسابيع. في 3 أسابيع التحقيق كان بصاحبه نوع من أنواع التعذيب البدني والنفس، بمعنى أنه الناس بيقعدوهم في منطقة حارة في مواجهة الحيطة، وممنوع الالتفات، ممنوع الحركة، ويقعدون فترات طويلة جدا. يعني عادة المتوسط هو ما بين الساعة 11 صباحا والساعة 7:30 مساء قبل ما يسألوا أي سؤال، ويكون بعد ذاك التحقيقات فيها فظاظة شديدة جدا، وفيها محاولات الابتزاز، وفيها لغة حقيقة بذيئة أحيانا خاصة مع السيدات يعني. واستمرت التحقيقات لمدة 3 أسابيع، واستلموا منهم جميع الجوازات بتاعتهم من جميع المجموعة. يعني من ضمن الأشياء المستلمة بشكل غريب جدا ما مفهوم ليه، هي عربة تخص واحد من المتعاونين مع المركز اسمه مدحت، لحد الآن ما رجعوا له، والعربة محجوزة في مباني الجهاز، ولحد الآن في استغراب شديد أنه يعني ما هي الحكمة في ذلك.
الناس اللي تم حجزهم واستجوابهم لفائدة المستمع هم منهم حتى الآن؟
هم أولا مدير المركز خلف الله العفيف مختار، والمدير إداري للمركز السيدة أروى الربيع، وحاسب يعني مؤقت حاسبة المركز اسمه الخزين الهادي، وزائر للمركز اسمه مصطفى مصطفى آدم مدير مركز منظمة الزرقاء، واثنين من المدربين اللي هو مدحت عفيفي أو عفيف الدين والحسن خيري، وكان في ضيوف آخرين، واحد اسمه وليد واحد اسمه آدم فنون. الاثنين ديل بعد تحقيقات الأولية ما اهتموا بهم ناس الجهاز، الظاهر اكتشفوا أنه ما عندهم أي صلة، ولكن في نفس الوقت مصطفى آدم مثلا ما عنده صلة. أيضا في واحد اسمه الشاذلي هو عامل بالمركز، أتمنى أن لا أكون نسيت أحد. المهم هم في مجموع تبقوا تحت دائرة اهتمام الجهاز 8 أشخاص، 6 رجال وسيدتين. السيدة الثانية هي آنسة في الحقيقة، هي طالبة كاميرونية ما عندها أي صلة بهذه المواضيع يعني السودانية على الإطلاق. فأنا مفتكر احتجازها كان نوع من أنواع يعني هي طالبة جاي من الكاميرون عشان تدرس الثقافة الإسلامية في السودان واللغة العربية، وسبق أنه بالصدفة قابلوها ناس المركز وأبدت اهتمام بأن تتعاون معهم. لو كانت فراغة تجي تتعاون معهم أصبحت بتدرس اللغتين الإنجليزية والفرنسية دي المجموعة.
طيب نعم. المجموعة دي بعد ما تم استدعاؤهم واستجوابهم بعد ذاك حصل شنو حتى اليوم؟
الحصل أنه بعد ذاك ظلت فترة بتاعت صمت من قبل الجهاز
لمدة كم؟
استمرت قرابة الشهرين، ما سألوا ولا اتصلوا مع أي هؤلاء الأشخاص. لكن قبل في يوم السبت الماضي جات تلفونات لمجموعة منهم من قبل واحد من الضباط اللي كانوا بيحققوا معاهم، وطلبوهم يجوا لنفس المبنى بخطوط 3 يوم الأحد الساعة 11 صباحا. فجو حسب الموعد وقعدوهم كالعادة يعني 4 ساعات كده بدون أي سؤال، ثم بعد الساعة 3 حولوهم لمبنى نيابة من الدولة بالخرطوم العمارات شارع 51، وهناك immediately دخلوهم الحراسات وقالوا حيظلوا في الحراسات إلى أن يدرس وكيل النيابة الفايلات التلمة من جهاز الأمن ويقرر بشأن أن يوجه تهم أو لا يوجه تهم. هم من يوم الأحد الساعة 3 موجودين في مباني نيابة من الدولة. الشباب منهم يعني مخصوصين في زنزانة صغير ومليئة ومقدسة بالناس الآخرين، وفي ظرف صعب جدا طبعا، الحرب عن خرطوم المعروف وانقطاع الكهرباء ومجموعة كبيرة جدا.
بتهمة شنو؟
هم في انتظار أن توجه لهم تهم، في انتظار توجيه تهم أو إطلاق سراحهم إذا وجد مثلا وكيل النيابة من الناحية النظرية أن ليس هنالك تهم يعني.
طيب دكتور الباقر العفيف، في رأيك الكلام ده كله سبب شنو؟ ليه؟
الكلام ده كله المقصود منه هو استهداف وإرهاب الناشطين في المجتمع المدني حتى لا يقوموا بالدور المناص بهم القيام به. والهجمة دي هجمة قديمة لها سنين ضد المجتمع المدني عموما. تم إغلاق مجموعة كبيرة من المنظمات من ضمنها مركز الخاتم عدلان إنارة في عام 2012، منها مركز الدراسات السودانية، منها بيت الفنون، منها منظمة ري، فيما بعد أغلق مركز سالمة، فيما بعد أغلقت جمعيات ثقافية. فكل هذه المنظمات اللي بتغلق معروف أنها هي المنظمات المستقلة، المنظمات التي لا تخون رسالتها وتقع في الفخ الحكومي من أنها تصبح صوت عشان ما يبرر انتهاكات الحكومة أو يصمد عنها بيوجه مغضو للانتهاكات اللي بيقوم بها أعداء الحكومة المتصورين والحقيقيين. فدي القضية لأنه إخراط صوت المستقل للمجتمع المدني أو جعله أخرف أو توظيفه يطبل للحكومة إذا شاء أن يبقى يعني. الرسالة واضحة جدا.
طيب هل المحامين قاموا بأي خطوات؟ هل سمحوا لهم بمقابلتهم لمعرفة التهم الموجهة لهم؟ وحسوا هم من يوم الأحد لحد يوم الليلة هم داخل الحراسة بدون أي اتهامات زي ما بتقول؟
هو المحامين موجودين والمحامين يعني قايمين بواجبهم كأحسن ما يكون القيام. طبعا ده اعتقال يعني من ضمن الصفة أو الصيغة القانونية، يعني أنت بيجوا بيقولوا لك والله دي الناس متهمين موجه عليهم تهم كبيرة نتجت عن تحقيقات مطولة قام بها جهاز الأمن معهم، وأنه هذه التهم موجودة في هذه التحقيقات وهي مع وكيل النيابة. وكيل النيابة يحتاج إلى وقت يدرس فيه هذه الفايلات على بال ما يحدد هل هناك فعلا أساس لتهم أو لا، وفي هذه الفترة الناس ذيل بيكونوا محبوسين على زينة التحقيقات، وأنه ده وضعي يعني من حيث الشكل القانوني يبدو صحيحا، أنه إذا أنت عندك ناس متهمين مثلا بالتخابر أو بتغويض النظام الدستوري، القصص الكبيرة دي هذه التهم الكبيرة وجهت قبل كده السنة الماضية، وجهت لخلف الله ولعادل بخيت. عادل بخيت هو مدرب ومدافع عن هو نظام، خلف الله هو مدير المركز. وجهت لهم هذه التهم، أي واحد وجهت له 7 تهم من ضمنها تغويض النظام الدستوري، ومن ضمنها التخابر الاتفاق الجنائي، والاثنين دي عقوبتهم ممكن تصل لحد الإعدام. لكن عندما تمت التحقيقات وأخذوا الأجهزة وفحصوها في المعامل الجنائية لمدة 11 شهر بعد معاهم، وصل لنيابة أمن الدولة أنه ما في أساس قائم لهذه التهم الكبيرة، وشطبت قررت تشطب القضية وأرجعت المعروضات لأصحابها، أصبحت ما فيش قضية. لكن فجأة حصلت شيئين، أنه واضح أن جهاز الأمن لم يرضى بهذه النتيجة ومصر على إدانة هؤلاء الناس مهما كلف الأمر. لذلك حصل أنه القضية اللي مفروض تكون شطبة بعثت من جديد، وقام هجوم آخر ضد المركز عشان يجدوا أدلة إضافية وتهم إضافية أو تهم تعزز التهم القديمة طلعت ما عندها أساس، ويمارسوا طبعا الإرهاب ضد المؤسسات الباقية، يعني رسالة تصل للمؤسسات الباقية. لذلك جرت الاعتقالات الأخيرة واللي هي بيحقق فيهم عشان ما يعني بالنسبة لخلف الله يعني منتظر أنه أصلا في تهم القديمة خاصة نيابة أمن الدولة بعثت له ضده من جديد، اللي هي تهمة تغويض النظام الدستوري والتخابر والكلام الكبير ده. يعني ينتظر أنه تاني تجيه نفس التهم دي عشان يتهم بها من المرة الثانية، أو تثبت فيه طبعا ما ممكن يحاكم بتهم نفس التهم أكثر من مرة، يتهم بها باقيين المعاوب باقي الإصطاف وباقي الزوار وأي زول كان في كان جنبه بيلبسوه التهم نفسها.
طيب المطلوب شنو الآن؟
المطلوب الآن من جهات عديدة، أول حاجة المطلوب من الحكومة أنها تماري الدور بتاع الدولة اللي بتعامل كل مواطنينها على قدم المساواة، وأنا بفتكر أنه ده الفشل الأساسي لهذه الحكومة، حكومة الإنقاذ، أنها حكومة تمييزية بامتياز، مش بتميز فقط بناء على الإثنية بما عاملة الآن عروبة كلها ضد الإثنيات ما عندها أي ادعاءات بالعروبة، أيضا ميز بناء على أيديولوجيا يعني على الأيديولوجية، هي ميزت كل الناس المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين أو الإسلاميين سميهم ماشي، وكل من يلف فلكم كل من أقر لهم بالسيادة أنهم هم السادة والباقين هم العبيد، إل الناس اللي بيجدوا الحقوق والآخرين تسحب منهم هذه الحقوق، وأنه لا يمكن أن يستمر حال بهذا الشكل في دولة ظالمة تفرق بين المواطنين بتاعنا. يعني نحن مركز الخاتم عدلان أغلق الآن، مركز تراك أغلق أو يكاد يكون يغلق، وجميع الموظفين اللي فيه حتى الزوار زي الأستاذ مصطفى آدم تم اعتقالهم في ظروف قاسية جدا جدا، مع إنه زائف في جميع البيانات الجيلة وفي جميع التحقيقات في الأمن مع الموظفين، ذكروا بالإجماع أن السيد مصطفى آدم إنما في حالة زيارة وهو لا ينتمي لهذا المركز، ما في أي سبب يخلوه يمسكوه لو في أدنى ذرة من العدل. نحن نطلب من الحكومة أن تكون عادلة، أن الحكومة عليها أن تقلص هذه السلطات المطلقة لجهاز الأمن وهذه الحصانة المطلقة لجهاز الأمن، لأنه من وراء هذه السلطات المطلقة وهذه الحصانة المطلقة لجهاز الأمن جاءت كل الشرور، ارتكبت كل الجرائم، كل الأرواح الأسيخت، كل التعذيب الجرى، كل الإهانة جاية من كونه هذا جهاز كأنما هو والعياذ بالله رب العالمين، يعني لا يسأل عن أي جريمة يقوم بها، وده أيضا سبب كراهية شعب لهذا النظام وزياد الناس الذين إما يعملوا بجهد جهيد لمعارضة النظام ومحاولة التخلص منه، أو العاجزين عن ذلك يعني يدعو الله في الليل البهيم أنه ينتقم لهم من الظلمة. وأنا بفتكر أنه بواجبات الحكومة نحن نتمنى أن يكون هناك حكم قانون في البلد، جهة تتظلم إليها يا أخي، ما في أي جهة أنت ممكن تقود لها جهاز الأمن تقول أن الجهاز أهاني، ما ممكن تقول أن الجهاز عذبني، أن الجهاز استخدم معي أساليب الابتزاز الرخيص، أن الجهاز أزهق أرواح، ما بتقدر، ما في، يعني الناس
تشتكوا لمين؟ دي المطلوبات من الحكومة.
والمطلوبات الثانية شنو؟
المطلوبات الثانية أنا بتوجه لكل المنظمات والنشطاء سواء كانوا في المجتمع المدني سواء كانوا في المعارضة السياسية أنه يشحذوا الهمم ويرصوا الصفوف ويواصلوا النضال. لابد أن تكون المقاومة مشتعلة لهذا الظلم البليغ. لو ما في مقاومة يعني الموات والموت. لابد أن تزداد المقاومة ولابد أن يكون هناك إصرار على حركة حقوق مدنية طالب بالحقوق الكرامة والحقوق لكل الناس وحكم القانون حيث أنه ما يلاقيك أي إنسان لأنه عنده سلطة يزدريك ويهين كرامتك ويخلق حقوقك. أيضا نحن بنطالب منظمات الإقليمية والمنظمات الدولية ضغط على حكوماتها في جميع أنحاء العالم حتى يضغطوا على النظام السوداني حتى يحسن من مستواه في حقوق الإنسان. أنا بذكر أنه السيد وزير العدل لما مشى في جنيفا للتقرير الدوري للحكومة ابتدى يدافع عن الحكومة وعن السجل كيف أنه سجلها حقوق الإنسان هو سجل جيد. أفتكر أنه هذا الوزير يجب أن تصل هذه الأصوات ليعلم أن في حقيقة الأمر دي حكومة من أسوأ حكومات العالم التي تنتهك حقوق وكرامة مواطنيها. تقتل المواطنين بدم بارد جنينة في دارفور وفي النيل الأزرق في جنوب كردفان كفاية مذبحة خيبان يعني حتى الآن صادمة للعالم كله. أستعجب عليها مجزرة آزرني الجنينة اللي جرح ضحية 10 ناس وجرحوا 5 أشخاص آخرين من بينهم 3 أطفال. ده انهيار تام لحكم القانون وتخلي تام من الدولة عن مسؤوليتها. فوزير العدل اللي بيمشي عشان ما يدافع عن هذا النظام حتى لا يصبح كاذبا عليه أن يلتفت إلى الداخل ويرى هذه التشوهات الكثيرة وهذا الظلم البليغ يحاول أن يفعل شيء في إزامه.
شكرا للدكتور الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور.
الله يخليك. شكرا جزيلا.
بصراحة
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حديث خاص وفيه عايزين نسلط الضوء حول دور الإدارات الأهلية في فض النزاعات ورتق النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة في ولايتي غرب وجنوب كردفان. وفي هذه الحلقة بنستضيف السلطان حميدان جمعة كتنان أحد قيادات الإدارة الأهلية في محلية الصنوط بولاية غرب كردفان عشان ما نسمع منه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حقيقة الواحد سعيد جدا أن يعني تربيكم في إطار المصلحة العامة ولمصلحة الأهل. حقيقة نحن كإدارات أهلية وكسلطان لقرية أبو جنوب واحد من الإدارة الأهلية في ولاية غرب كردفان حقيقة الصنوط إدارة أبو جنوب. دور الإدارة الأهلية في فض النزاعات حقيقة بعتبر واحدة من المسؤوليات الأساسية الإدارية اللي هو مسؤول بنص القانون في حفظ الأمن لأن الأحداث تحصل نتيجة لخلل أمني وبالتالي بعتبر واحدة من المسؤوليات المترتبة على الإدارة الأهلية نضيف عليه. حقيقة إحنا يعني في 2009 بعض الأحداث القبلية حصلت في جنوب كردفان آنذاك قبل إصدار الولاية وانشأت آلية تصالحات ومنها بدأ دور الإدارة الأهلية مباشر في أنه يكون جزء من الآلية لمعالجة الإشكاليات الحاصلة. حقيقة بدأ العمل من ذاك التاريخ وعبرها كل التصالحات تم يسند على الإدارة الأهلية في غبيلته وفي المحل الموجود. حقيقة فنحن حقيقة في لقاوة إدارة الجبال الغربية يمكن درنا كل الأزمات الفاتت والتصالحات الفاتت أصبح ملفاتها تحت مسؤولياتنا إحنا. فلذلك إحنا يعني دورنا في الجانب ده في رتق نسيج اجتماعي من الزاوية دي حقيقة احنا يعني دورنا اساسي في اننا جزء مكمل او ازرع من ازرع الآلية في معالية الاوضاع الغبلية. حقيقة
العلاقة بيناتكم قاعد تكون كيف مع لجنة التصالحات؟
العلاقة بيننا وبين علاقة حميمة بيعتبر احنا ازرع من ازرع الآلية حقيقة لانه كل الاشكاليات اللي بتصل للآلية بتصل عبر احنا كإدارة أهلية واخواننا في الآلية بيفتحوا ملفات للنزاعات دي عشان بيحتفظوا اي قبيلة عندها اشكالية ملف بيكون موجود في الآلية. علاقاتنا يعني هي مكمل لبعض. هاي التصالحات يعني بيعتبر جزء الجسم الراعي والمسهل لدور الإدارة الأهلية في معالجة الأزمات الموجودة في داخل القبائل.
في رأيك الحاجات اللي قاعدة تخلق المشاكل بين الناس في المجتمع قاعدة ترجع لشنو؟ هي صراع بتاع موارد أم بيرجع لشنو في الغالب يعني؟
الآن الصراع الموجود في مجتمعاتنا خاصة صراع بتاع موارد الخدمات حقيقة أغلب المجتمعات بيستغروا للخدمات. الشيء الثاني المجتمعات دي الآن مجتمعاتنا خاصة في غرب كردستان مجتمعات متداخلة يعني شقين راعي ومزارع. الراعي الآن في بعض المناطق في توسع زراعي على حساب الراعي في خلقت احتكاكات وخلقت حقيقة سلب حقوق بعض البلدان. في بعض المناطق الراعي يعني ما مرشد فبالتالي شح الموارد في المناطق هي جزء أساسي ولو يعني 5% جزء أساسي في خلق المشاكل الحقيقة في مجتمعاتنا. لكن متى ما الناس يعني نظمت الراعي نظمت المثل بتاع الزراعة عبر قوانين عبر عمل ميداني على أرض الواقع بخفف من حدة الإشكاليات الحقيقية يعني.
طيب اللجنة بتاعتكم دي عندها امتداد خلافا لحلحلة المشاكل هل عند أي عمل مسبق في عدم وقوع المشاكل اللي بتحصل بين الناس؟
جدا احنا كإدارات أي زول في موقع التواصل اليومية والأساس المسؤول عن سعادته أنه هو جزء من له مسؤولية مراقبة معايشة الأهل حلحلة مشاكل عندما يحصل الإشكالية في الطرح حتى الآن يتبناه إدارة في مثل في إدارة الجبال الغربية إدارة أصلا هي مسؤولة من الجبال الغربية السبعة عندما أوكل على المسؤولية على الإدارة الأهلية في داخل الإمارة قعد لها مثل قعد بيت فبالتالي دي واحدة من المسؤوليات الأساسية فقدرنا الحمد لله جمعنا الأهل والأهل استجابوا لهذا الرأي يتبروا دي غيادته مطلن الأهلية من الأمير للوكيل والسلاطين الموجودين أنا سأقول ديري سألتها الآن اللي انطلقنا منها ويتبنى عليه هذا المسعى فده ممكن ده نموذج في كل المجتمعات وبالتالي الخطوات المسؤولية الإدارية الأصل مسؤولية الإدارة الأهلية في هذه الخطوات دي متى ما استجابت الإدارات دي مع بعض يعتبر آلية دعم لحل هذه المشاكل ورجع الأمر لوضع طبيعي التعايش بين القبائل يعني.
نعم ومن خلال تجاربكم يعني كثيرة في المنطقة في التعامل مع مثل هذه اللي هو المسائل المشاكل اللي هو اللي بتحصل بين القبائل والمجتمعات المختلفة في المنطقة يعني هل لاحظتم أنه التعامل مع المشاكل دي عن طريق الإدارات الأهلية دون الرجوع إلى القضاء أو استخدام السلطات الرسمية هل بترى أنه هي مجدية وأفضل؟
حقيقة من خلال التجارب ومن خلال التجارب والمعاشة والآن الشيء الماشي على أرض الواقع تجربة تدخل الإدارة الأهلية لحل هذه المشاكل أفضل لأنه القضاء حقيقة ما حقيقة لا يمكن ذاته يستغنى عنه لكن القبائل الموجودة القبائل حقيقة متداخلة فأي أمر يكون بالقضاء يتوقف على الصرف وزول ممكن يوفر دفعاته يوفر الدعاوى عبر محامين ممكن نفسه بحقه أو يبرؤه لأن القضاء عليه بالظاهر أما الإدارات الأهلية فيها يعني الجانب العرفي والمساعي تحقيق الإدارة الأهلية بكون مقبول لانه اي زول بكون يعرف قضيته يعني هي كامله وما بقدر يعني مزاحلات لانه القبائل كلها متعارفه مع بعض فالاجدف انه كل القبائل المشاكل الاهليه حلها عبر اداره اهليه مجدي لان اقل تكلفه وفي نفس من واقع المجتمعات اصلا والشيء البصر له بكون مرضي للاطراف كل الاطراف لذلك انا افتكر حل حتى المشاكل في المجتمع عبر اداره اهليه مجدي حقيقه يعني.
انتم كادارات اهليه وانتم مكلفين من قبل المجتمع بتاعكم الاتصال وحل حاله المشاكل بين القبائل وافراد القبيله الواحدي. رسالتكم شنو بالنسبة للمجتمع بتاع غرب كردفان وحتى جنوب كردفان اللي هو محلية الدلنج المناطق المجاورة الحتة اللي عايشين فيه والمجتمع المتجانس لحفاظ العلاقات الكويسة بين الناس واستقرار المنطقة؟
والله احنا حقيقة نشكركم ورسالتنا من واقع مسؤولتنا الاهلية والادارية الشيء تم في لغاوة بعد 2010 احنا دائرين نحافظ عليهم ما تم الا تنازل القبائل في المسائل زي دي ويسلم الامر للادارات الاهلية لانه القبائل دي يعني هي عايشة بالعرف واحترام المجتمعات للمسائل الاهلية وتنازلهم وقبولهم بقرارات المؤتمرات الاهلية هي واحدة من الاليات المهمة في رتبة النسيج الاجتماعي واعادة اللحمة او اعادة العلاقات بين القبائل ان شاء الله. رسالتنا للاهل يعني يكونوا بنفس الصيغة ويصغوا في الإدارات الأهلية ويصغوا في كل الخطوات لأنه العمل الآن الحمد لله مسدود من الدولة من الحكومة حكومة غرب كردفان خاصة الآن يعني هي يعني عبر آلية الصالحات هي يعني معطلة كل الخطوات دي ومباركة كل المجهود اللي بيبذلوه الإدارة الأهلية حقيقة. لذلك احنا من الزاوية دي يعني بنبارك الخطوات اللي بنقوم بها ونتمنى من الأهل في غرب كردفان وفي جنوب كردفان أنه يستمعوا ويقفوا مع الإدارة الأهلية في دعم المساعي الأهلية في معالجة القضايا حقيقة اللي بتحصل في المنطقة. الخطوة التالية احنا دايرين يعني رسالة عرفنا أنه ما تم في لقاوة ومبادرة لقاوة الآن أعتبر هي نموذج لو يعني نقل لكل المحليات على مستوى جنوب كردفان يصلح للتعايش، لأنه المجتمع ممكن يعيش بدون ما يربط العمل بتاعه بالمسائل السياسية، لأنه المجتمعات قبائل والقبائل عندها أعراف متداخلة والقبائل كلها الإرث التاريخي بيأكد أنه في تداخل قبلي فلا يمكن تتفصل يعني تاخذ جنوب كردفان أو غرب كردفان. فرسالتنا يعني للأهل أنه لابد يتسامحوا ويقبلوا البعض، لأن المجتمعات دي لا يمكن يعني بأي عمل سياسي تتعزل أصلا، المجتمعات متداخلة صلة أرحام مصالح مشتركة، فبالتالي مجبر أنها تعيش مع بعض إذا تقبل بعض عشان الناس في النهاية يعني يرجعوا لوضع الطبيعي القديم اللي عاش عليه واللي ورثوه من التاريخ، يعني فالتاريخ ما برحم، لأنه الحرب شيء استثنائي، المشاكل يعني ما أساس حقيقة، فالسلام والوحدة هو الأساس حقيقة، يعني عليه الاحترام وعليه مستقبل الشعوب.
أعزائي المستمعين، الكان بيتكلم معنا هو السلطان حميدان جمعة كتنان، أحد قيادات الإدارة الأهلية بمحلية الصنوط بغرب كردفان، ويتحدث لنا عن دور الإدارات الأهلية وإسهاماتها في فض النزاعات والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المجتمعات المختلفة في ولايتي غرب وجنوب كردفان. شكرا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
بريهيت نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا، ان احنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا، ان احنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا. نحن أبناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا، نرجع نوحد كلمتنا، نبني مدرستنا، نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا، وكمان ننزع الفتنة عشان تفرح مرئتنا، نحن تيمان شغايق ودارفور دي ولدتنا. من امدافق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتاكس جبل كرقو، عرب بنغافر وبرقو، نحن نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو. نحن أمي محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وسلونا من نقول لك وافلكمونا. أمي محمد حرام علينا جبونا، رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما، نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وسلونا من نقول لك وافلكمونا.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجة. صور المظاهرات، صور الأحداث، لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات، ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل وارسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. ارسل لنا على الإيميل radio@yahoo.com. خليك موثق للبجري حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث، رسل لنا. وإذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يمكنكم الاتصال علينا على الرقم 00312080070470. أكرر 00312080070. وما تنسى ترسل لنا الصورة على الإيميل radio@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مو
لما الواحد بدي دارفور حقه؟ الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوت في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضو المنظمات الانسانيه الاخرى القائد مع الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمات اذا حاله قصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا يقدم
إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحبا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب على سؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. عندنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاية بتاع الشهر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطع للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي بأخذ لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطيف، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني أثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، والمرض يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تتكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة بتاعت الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة بتاعت الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرات منشطة. جرات المنشطة دي بدك بحدوها لك، في جرات بعد 18 شهر، في جرات بعد سنتين، في جرات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرات الأساسية لحد أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبدك نيجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل له بعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخي والله أنا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياة في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح الأم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بتعتبر إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر أو بعد مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخد معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره دار اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكمله، يعني لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخده 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس طعمت قبل كده ولا ما طعمت؟ الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيتين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضه موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم قيل وعافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.